بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا في المسألة الأولى من المسائل التي ذكرها السيد الماتن، وقد ذكرنا بأنه يجب على كل مكلف أن يكون في جميع أموره، في عباداته ومعاملاته وعادياته، ما لم يكن مجتهدا أن يكون مقلدا أو محتاطا. حديثنا فعلا في أول هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها السيد الماتن، وهو عبارة عن الاجتهاد. أقول الأصل في تعريف الاجتهاد كما قيل هم العامة، حيث أطلقوا لفظ المجتهد على بعض الصحابة في مقام توجيه ما صدر منهم من مخالفة للكتاب والسنة، وتابعهم في ذلك أصحابنا، إلا أن أصحابنا قد تصرفوا في التعريف مع محافظتهم على العنوان بما ينطبق على أصول المذهب. وهذا مثل دليلية الإجماع، فإن أصحابنا قد جاروا العام في عده دليلا من الأدلة الاستنباطية، مع أن المشهور من أصحابنا يقرون أن الإجماع يؤول لبا إلى السنة المباركة. ما ذكرناه من أن أصل الاجتهاد هم العامة قد أشار إليه المحقق الحلي قدس سره الشريف في كتابه المعارج، وقد ذكرت عدة تعريفات للاجتهاد. الأولى في تعريفه ما ذكره غير واحد من الأعلام، وحاصله استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة، أو ما ذكره شيخنا الأستاذ أطال الله في بقائه من أنه عبارة عن إقامة الحجة على الحكم. تعريف الأستاذ دامت أيام بركاته يرد عليه أنه لا يشمل المجتهد الذي لم يعمل ملكة الاستنباط، لأن المجتهد عندنا قسمان: مجتهد أعمل ملكة استنباطه فاستخرج حكما شرعيا من دون علاقة لنا بأن ما استخرجه من الأحكام قليلة أو كثيرة، إن شاء الله لو كان حكما واحدا. وعندنا قسم آخر، مجتهد آخر، آلية الاستنباط موجودة عنده لكنه لم يعملها، يعني إن صح التعبير مجتهد بالقوة وليس مجتهدا بالفعل. تعريف الأستاذ أطال الله في بقاء إقامة الحجة على الحكم أخص من المدعى، لأنه لن يشمل المجتهد الذي لم يمارس عملية الاستنباط، ذلك أن المجتهد الذي لم يمارس عملية الاستنباط لا يصدق عليه أنه قد أقام الحجة على الحكم. على أي حال، حديثنا عن الاجتهاد ضمن نقاط، ضمن أمور، ضمن فروع، ضمن مطالب، ما شئت فعبر. أول ما ينبغي أن يتم الحديث عن مشروعية الاجتهاد. أقول بعد وضوح تعريف الاجتهاد عندنا نحتاج أن نبحث عن مشروعيته. هل يحكم بكونه أمرا مشروعا أم يبنى على عدم مشروعيته؟ هناك قولان في المسألة. الأول: البناء على أنه واجب، وهذا هو القول المشهور بين أصحابنا لو لم يكن مجمعا عليه بينهم إلا من مخالفة من لا يعتد بخلافه أو كونه معلوم النسب. الثاني: البناء على القول بحرمته، وقد نسب القول بهذا إلى مشايخنا الإخباريين وعلى رأسهم المحدث الاسترابادي في كتابه الفوائد المدنية، فقد أشار إلى ذلك قدس الله سره. سوف يأتي الحديث إن شاء الله عند أدلة الاجتهاد ما يشير إلى مشروعيته، لكن ينبغي البحث في صحة ما نسب إلى المحدث الاسترابادي، ومن ثم صحة نسبة القول بالحرمة إلى الإخباريين، وهذا يتضح من خلال نقل كلامه قدس سره. أنقل الكلام، قال: الصواب عندي مذهب قدمائنا الإخباريين وطريقتهم، أما مذهبهم فهو أن كل ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حتى أرش الخج، وأن كثيرا مما جاء به صلى الله عليه وآله من الأحكام ومما يتعلق بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله من نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل مخزون عند العترة الطاهرة عليهم السلام، وأن القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية، وكذلك كثير من السنن النبوية، وأنه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام النظرية الشرعية أصلية كانت أو فرعية إلا السماع من الصادقين عليهم السلام، وأنه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر الكتاب ولا ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر عليهم السلام، بل يجب التوقف والاحتياط فيها، وأن المجتهد في نفس أحكامه تعالى إن أخطأ كذب على الله تعالى وافترى، وإن أصاب لم يؤجر، وأنه لا يجوز القضاء ولا الإفتاء إلا بقطع ويقين، ومع فقده يجب التوقف، وأن اليقين المعتبر فيهما قسمان: يقين متعلق بأن هذا حكم الله في الواقع، ويقين متعلق بأن هذا ورد عن معصوم، فإنهم عليهم السلام جوزوا لنا العمل به قبل ظهور القائم عجل الله تعالى فرجه، وإن كان وروده في الواقع من باب التقية ولم يحصل لنا منه ظن بما حكم الله تعالى في الواقع. والمقدمة الثانية متواترة معنى عنهم. انتهى. انصافا، هذا الكلام الصادر من المحدث الاسترابادي صريح منه قدس سره في التزامه بمشروعية الاجتهاد، ضرورة أن قوله وأنه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام النظرية الشرعية أصلية كانت أو فرعية إلا السماع من الصادقين عليهم السلام يثبت ما ذكرنا، لأن مفاده أن الاجتهاد ينحصر في خصوص فهم النصوص المروية عن أهل بيت العصمة والطهارة وفقا للوسائل العامة. وهذا يعني أن المحدث الأسترابادي يختلف مع الأصوليين في منهج الاجتهاد، وذلك وفقا لمبانيه من عدم حجية ظواهر الكتاب وعدم مقبولية التعبد بالظن ولو كان من الظن الحجة كخبر الثقة والإجماع وما شابه. المتحصل مما ذكر هو أن نسبة القول بتحريم الاجتهاد لدى الأسترابادي رحمه الله وكذا الإخباريين في غير محله، وذلك لأنهم يلتزمون بذلك، وإنما النقاش في المنهج المتبع، هؤلاء يتبعون منهجا وهؤلاء يتبعون منهجا، وإلا المحصلة واحدة. اللهم إلا أن يقال بأن الإخباريين لا يقرون الاجتهاد وما يجرونه من تطبيق ما ورد من النصوص الشريفة على القضايا الخارجية لا يعد اجتهادا، وإنما هو تطبيق لما صدر من المعصوم عليه السلام ليس إلا، فعندها يبقى القول بالحرمة على حاله، والمسألة بحاجة إلى مزيد تأمل وكثير تدقيق. النقطة الثانية مما ينبغي الحديث عنه في مسألة الاجتهاد أدلة الاجتهاد. أقول يدل على مشروعية الاجتهاد وحكمه الأدلة الأربعة: الدليل العقلي، ويمكن تقريبه من خلال ثلاثة تقريبات: التقريب الأول التمسك بقاعدة دفع الضرر المحتمل، وقد أشرنا إلى ذلك في مطلع البحث، وأنه لا مخرج عن دفع الضرر المحتمل إلا بأحد الطرق الثلاثة: الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط. أحدها إذن الاجتهاد، فيثبت حينئذ مشروعيته بلا إشكال ولا ريب. الثاني وجوب شكر المنعم، ولا خلاف ولا إشكال في أن شكره تعالى يتحقق بطاعته، وهذا لا يحصل إلا بامتثال أوامره ونواهيه، وأحد طرقنا لمعرفة ذلك هو الاجتهاد. نعم، الكلام في أن شكر المنعم واجب أو أن شكر المنعم حسن هذا ما ينبغي أن يبحث. لو قلنا بأن شكر المنعم واجب سوف يكون التقريب المذكور تاما، أما لو قلنا كما هو الصحيح بأن شكر المنعم حسن وليس واجبا فلا مجال للالتزام به في المقام. التقريب الثالث التمسك بقاعدة وجوب مقدمة الواجب وبيانه. لا إشكال ولا ريب في أننا مكلفون بجملة من التكاليف الإلزامية، لما كان ذلك لا يتحقق إلا من خلال واحد من الأمور الثلاثة المعلومة التي منها الاجتهاد، فيكون حينئذ بمثابة المقدمة لتحقيق الواجب، لأن الواجب لا يتم إلا بواسطتها لحكم العقل بوجوب مثل هذه المقدمة، فعندها يحكم بوجوبها وبالتالي يثبت مشروعية الاجتهاد في نفسه فيثبت المقدمة. إذن هذه تقريبات حكم العقل الثلاثة التي يستند من خلالها إلى مشروعية الاجتهاد، ده الدليل العقلي. انجي بعد ذلك التمسك بالدليل النقلي بالكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، وقد ذكر المحقق السيد البروجردي أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه جامع أحاديث الشيعة جملة من الآيات التي يصل عددها إلى 60 آية، منها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تقريب دلالتها على المدعى من خلال أن ممارسة النافرين عند العودة إلى أوطانهم لبيان الأحكام للناس تعتمد على تفسير آية أو بيان رواية، وليس هذا إلا الاجتهاد. فبناء على هذا سوف يلتزم بتمامية الدلالة. طبعا ما ذكر في تقريب دلالة الآية مبني على أن يكون للآية دلالة على مثل هكذا مدعى، وسوف نتعرض للحديث حول الآية عند استعراضنا أدلة التقليد إن شاء الله. طبعا يمكن للإنسان أن يستعرض مجموعة من الروايات، كما يمكن للإنسان أن يدعي أو كما يمكن أن يستند إلى مسألة الإجماع. أما الإجماع فكما لا يخفاكم بأنه لو لم يكن مدركيا لا أقل من كونه محتمل المدركية، وهذا يعد مانعا من الاستناد إليه في مقام الاستدلال جانب آخر، وهو أن دعوى الإجماع مبني على عدم الاعتدال بمخالفة الإخباريين، أو بناء على ما قدمناه نحن قبل قليل من أن الإخباريين قائلون بالاجتهاد عمدة ما كان أن الخلاف بيننا وبينهم في عملية المنهج والطريقة المتبعة ليست إلا. إذن إلى هنا قد اتضح تمامية أدلة الاجتهاد. طبعا السنة المباركة أيضا كما قلت لا كلام في تمامية دلالتها على الالتزام، ويمكن للمستمع أن يتابع ما ذكره السيد البروجردي أعلى الله في الخلد مقامه في مقدمة كتابه جامع أحاديث الشيعة، فقد استعرض هناك مجموعة من الأدلة الدالة على ذلك. ما ذكرناه أظن فيه الكفاية. الكلام بعد ذلك في مبادئ الاجتهاد كنقطة ثالثة، وهي عبارة عن الآليات أو الأدوات التي يحتاج إليها الإنسان حتى يبلغ مرتبة الاجتهاد. وعندنا في المقام مجموعة أساسية ينبغي ملاحظتها. عندنا من الأمور المهمة في البين ملاحظة التالي: ملاحظة علم الأصول، ملاحظة علم الرجال، ملاحظة السنة المباركة، ملاحظة الأنس بالمحاورات العرفية وما شابه. أبتدأ بالتعرض إلى أول هذه المبادئ وهو علم الأصول، وسأقف عليه للبحث القادم. طبعا الاجتهاد المطلق يتوقف على أن يكون المجتهد محيطا وعارفا بعلم الأصول ومجتهدا فيه، وهذا يوضح لنا مدى الحاجة إلى علم الأصول، خصوصا في باب الظواهر والدلالات وأحكام التعرض بين الأدلة والأصول العملية. بل قد ذكر الآخون صاحب الكفاية قدس الله تربته الطاهرة أن علم الأصول هو العمدة الذي يحتاج إليه في الاجتهاد، والسر في ذلك يعود إلى أنه لا توجد مسألة من المسائل إلا ويحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد قد تمت البرهنة عليها في علم الأصول. إذن من خلال ما ذكرنا تتضح نسبة أهمية علم الأصول في الاجتهاد. لكن بعض مشايخنا الإخباريين كما في الفصول ادعى عدم الحاجة إلى علم الأصول، وتمسكوا بأن هذا العلم لم يكن بين أصحاب الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل هو من محدثات علماء العامة، وسرى من علماء العامة إلى أصحابنا الإمامية في زمن الغيبة. وهذا يجعل حاله أحد أمرين: أول أنه إما من البدع المستحدثة التي يجب التجنب عنها في أمر الشريعة، اثنين أنه مما لا حاجة إليه في معرفة الأحكام، وإلا لما أهمل بيانه من قبل المعصومين عليهم السلام. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. يأتينا سؤال مفاده: هل تكفي الإحاطة بعلم الأصول بما كان معروفا بين القدماء؟ يعني لو رجعنا إلى كتاب الأصول لشيخنا المفيد قدس الله تربته الطاهرة لوجدناه كراسا صغيرا خب لبيان الأحكام المتعلقة بعلم الأصول. يمكن لو رجعنا لكتاب الأصول للشيخ الطوسي العدة لوجدناه أيضا بعد تحقيقه وبعد طباعته طباعة فاخرة بحلة قشيبة لم يخرج عن مجلده، بينما اليوم نجد أن الأصوليين من يبلغ أو تبلغ دورته الأصولية 7 و8 و10 وأزيد من ذلك. فبالتالي هل نحتاج نحن يعني إلى علم الأصول بالمقدار الموجود اليوم من التضخم، أم يكفينا علم الأصول بمقدار ما كان موجودا عند القدماء؟ الظاهر أن البناء على الاكتفاء بما كان معروفا عند القدماء في غير محل. لماذا؟ لأن البحث في الأدلة وحالاتها قد اتسع نطاقه في العصور المتأخرة، خصوصا في مجال البحث حول السنة المباركة. بلى، لا يخفى أن جملة من المباحث الأصولية قد لا تكون ذات حاجة ماسة في عملية الاستنباط، يعني لا يتوقف الاجتهاد عليها، ولو كان لبعضها مدخلية في الاستنباط، إلا أنه لا يعد أمرا أساسيا بحيث لا يمكن الاستغناء عنه، بل يمكن ذلك. السر في ذلك يعود إلى أن أغلب المباحث الأصولية قد تحولت عند الأصوليين إلى أبحاث فلسفية تجريدية يغلب عليها الطابع الفلسفي التجريدي، والفقيه في عملية الاستنباط لا يحتاج إلى ذلك. إذن هذه المباحث مضافا إلى أنها تستهلك من جهد وبذل طاقة، أيضا ربما تركت أثرا سلبيا على سليقة الفقيه وعلى ذوقه العرفي واللغوي ومقدرة على الفهم السليم. نتيجة: ينبغي ملاحظة مدى العلاقة التي بين علم الأصول وعلم الفقه، وكيف كان علم الأصول بمثابة العلم الآلي لعلم الفقه. خب، فهذا أيضا أن علم الأصول أو مضافا إلى أن علم الأصول لا يقصد لذاته، بل هو موضوع لخدمة علم الفقه ورسم منهج الاستنباط من الأدلة المقررة. نتيجة: تنحصر الحاجة إليه فيما يحقق هذه الغاية وييسر الوصول إليها، وما يزيد على ذلك يكون من الفضول بالنسبة إلى علم الفقه وإن كان في نفسه أمرا مهما. لعل ما ذكرناه هو الذي أراده الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة، فإن عبارته: وإن كانت توهم عدم اعتبار علم الأصول شرطا، إلا أن الأمر ليس كما يتصور لأول وهلة. لماذا؟ كلام الإمام الخميني ناظر إلى ما ذكرنا. أنقل عبارة الإمام من كتابه تهذيب الأصول المجلد الثاني صفحة 111: ويكفي في الاجتهاد من الأصول الإحاطة بالمسلمات والمشهورات بين العقلاء والعلماء، وما هو المعتبر لدى الأذهان المستقيمة، ولا عبرة بالتدقيقات العقلية والاحتمالات البعيدة لعدم ابتناء الفقه عليها، كما لا يعتبر إبداء الرأي المسبوق بالعدم في الأصول، لأن الآراء محصورة بين النفي والإثبات، بل يكفي الإذعان الاعتقادي عن تأمل واجتهاد بما هو المألوف بين أهل المحاورة في كيفية الاحتجاج والاستظهار. وتأليفات الفقه الاستدلالي في هذه الأعصار وما قاربها تشتمل على القدر اللازم من الأصول، ويمكن أن يعد الزائد عليها من الفضول. قريب من هذا المعنى أيضا جاء في ترجمة العلمين صاحب المنتقى شيخ حسن ابن الشهيد الثاني وصاحب المدارك قدس الله تربتيهما الطاهرة. إذن بناء على ما تقدم نصل إلى نتيجة أنه لا يمكن الاستغناء عن علم الأصول، وأن علم الأصول علم آلي بالنسبة إلى علم الفقه. إذن هذا أول مبادئ الاجتهاد. الثاني من مبادئ الاجتهاد عبارة عن علم الرجال، وهذا ما يأتي عليه الكلام، والحمد لله.